نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الأشربة، وفي تتمة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت نعم. فقال: ألي الطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه:
أرسل من؟ أنس؟ ها؟ أنس بن مالك، نعم، ابن أم سليم، نعم.
فقال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: إذن لعشرة.
إذن لعشرة. قالت في الأول: إنما صنعت لك شيئا، هكذا
الأول
الحديث.
لا أظن هذا في الماضي.
ها؟
أظن لعل هذا في الماضي، في الحديث الماضي.
قال: إذن لعشرة.
نعم.
ها؟
حديث جاء.
ودونكم هذا حديث جابر أيضا، هذا في هذا الحديث. دونكم هذا من يعرفها؟ ها؟
دونكم.
دونكم. ها؟
دونكم.
هذا اسم فعل أمر، يعني مكانه. خذوا هذا وزعوه على من حولكم. وهذا قالت أم سليم: إذا لعشرة، ولا أبو طلحة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال.
قال: إذا لعشرة.
نعم.
لأن البيت لا يتسع لهم جميعا، كانوا كم ذكر هذا العدد؟
سبعون أو ثمانون.
فيدخل عشرة 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 يأكلون ثم ينصرفون، ويدخل عشرة وهكذا. الإنسان ينبغي أن يكون نبيا فطنا. بعض الناس يأكل ويجلس يأكل، خلاص في ناس ينتظرون، أكلت توكل على الله إذا، لكن جالس يتكلم ويقول: هات الشاي وهات القهوة، خلاص أكلت توكل على الله. يدخل عشرة يأكلون ثم ينصرفون، ويدخل عشرة وهكذا. وفي هذا الحديث علم من علام النبوة، حيث عرف صلى الله عليه وسلم أن الذي أرسله هو أبو طلحة، وعلم أنه أرسله من أجل الطعام. وهذا كله من الغيب، الغيب الجزئي الذي يمكن أن يطلع الله عز وجل عليه نبيه. أما الغيب الكلي الذي هو خاص بالله، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وغيب السماوات والأرض، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لأن هذا جاء عن طريق الوحي، لأنه يعلم من الذي أرسله، ولا يعلم أنه يدعوه لطعام إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
عمواس وعمواس وعمواس. عمواس.
عمواس نسبة إلى.
هي قرية فلسطين.
إلى بلدة. الذي مات فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم.
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا.
مع من أراد أن يرجع من الصحابة؟ عمر بن الخطاب أراد أن يرجع ولا فذكر لهم أبو عبيدة هذا الحديث فوقع أنهم ذهبوا ومات معاذ بن جبل رضي الله عنه. الطعام الطاعون إذا جاء ونحن بأرض فإننا لا نخرج منها، أما إذا ذهبنا إلى بلد وجدنا فيها الطاعون هل يصح أن نرجع؟ إذا ذهبنا وجدنا الطاعون يجوز أن نرجع، أما إذا كنا في بلد لا نخرج منها توكلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. وربما لضيق المكان أيضا.
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
الذي جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام أول من الرسول كان معه أحد في الحديث لم يذكر أنه معه أحد، يعني طعام واحد أو اثنين أو ثلاثة يكفي 70 أو 80، هذا علم من أعلام النبوة هو تكثير الطعام، وهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة كما في قصة جابر في الحديث السابق، وفي هذه القصة أيضا طعام قليل كفى هؤلاء القوم وهم 70 أو 80. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال
عفوا، وفي قول أم سليم لما أرسلت ابنها أنسا رضي الله عنه بأقراص يعني أرغفة من شعير فأسر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا بأس به، ليس من المناجاة المنهي عنها، إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث نجل أن ذلك يحزنه، فهذا إذا كانوا أكثر من ثلاثة لا بأس أن يسره بينه وبينه، لا سيما إن كان شيئا خاصا يتعلم الابن والولد والصبي أنه يعني لا يجهر به أمام الناس، لو أمه أرسلته بشيء لأبيه يخبره به شيء خاص بالبيت لا يقول يا أبي أمي بتقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، لا ليس من الأدب، يسر إلى أبي، كان هذا شيء خاص ببيته. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلما قال أبو طلحة رضي الله عنه لأم سليم رضي الله عنها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، تخيل أنهم يدعون واحد، تخيل لو امرأتك هذه ماذا تفعل لو امرأتك زياد هتكروشك أنت وضيافك أتخليك سي تخليك الله أعلم الله ورسوله أعلم لكن قالت أم سليم الله ورسوله أعلم، هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فقهها رضي الله عنها، كانت امرأة حازمة لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام قالت ماذا إن امرأة من هو لا قالت إن امرأة غيور أم سلمة أم سليم، فهذا من فقهها، ومعنى قولها ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الطعام قليل، ولكن ما دعاهم إلا وهو يعلم ما سيقدر الله تبارك وتعالى أو ما سيكون من تكثير الطعام. وفيه دليل على أنه يقال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي، ومن ذلك حديث معاذ بن جبل حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. وأما بعد مماته عليه الصلاة والسلام فيقال الله أعلم، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وفي مشروعية استقبال الضيوف والترحيب بهم، وقد تقدم أبا طلحة القوم ليستقبلهم، وفيه مشروعات التسمية عند الطعام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما، قال: فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فنظر إلي فاستحييت، فقلت: أجب أبا طلحة. فقال للناس: قوموا. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما صنعت لك شيئا. قال: فمسها رسول الله.
هذا هو إنما صنعت لك شيئا، يعني شيئا شيئا قليلا. كيف تأتي بثمانين رجلا وأنا صنعت طعاما لشخص واحد فقط لا يكفي هذا العدد؟ فقال: نعم.
قال: فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال: أدخل نفرا من أصحابي عشرة، وقال: كلوا. وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا، فقال: أدخل عشرة، فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع. ثم هيئ،
يعني مش أكل فقط على الثلث، لم أكل حتى شبع، امتلأت بطنه. نعم.
ثم هيأها. لا
تشكو ماش اللي ترى. نعم.
الحديث راح من عند بس. ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها.
الله أكبر. يعني عادت كما كانت. نعم.
قال: وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير، غير أنه قال في آخره: ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة، قال: فعاد كما كان، فقال: دونكم هذا.
دونكم هذا اسم فعل. نعم.
قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة، ثم أرسلني إليه وساق الحديث وقال:
نفسه خاص له فقط يكفي ثمانين، هذا من دلائل النبوة ومن علامات النبوة. نعم.
وقال فيه: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فدخلوا، فقال: كلوا وسموا الله، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا.
هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وتركوا سؤرا يعني بقية في الإناء. نعم.
قال: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه القصة في طعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنما كان شيء يسير. قال: هلمه، فإن الله سيجعل فيه البركة. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال فيه: ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم. قال: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن، فأتى أم سليم فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا. وساق الحديث وقال فيه: ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضلة فأهديناها لجيراننا.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الشدة والجوع كغيره، وكذلك الحر والبرد والأمراض والأسقام، وهذا دليل على أنه ليس بإله يعبد صلى الله عليه وسلم، ولكنه نبي كريم يطاع ويتبع. ولو كان إلها لما أصابه النقص، فالإله كامل لا يلحقه نقص ولا يحتاج إلى أحد، كما أن الإله منزه عن الأمراض والأسقام، والحاجة إلى الطعام والشراب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر سقط في حفرة كسرت رباعيته وشج رأسه وشج وجهه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الأخيار قد تصيبهم الشدائد والمحن. وفي الحديث إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حصله الكمال في هذا، ويتقلب أحيانا بين الجوع والشبع، فإذا جاع صبر وتضرع إلى الله، وإذا شبع حمد الله وشكره. وفي عناية الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وملاحظتهم له. قد قال أبو طلحة رضي الله عنه: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا. والصحابة رضي الله عنهم قد لا يعلمون هذا ويخفيه عنهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. قال أسامة: وأنا أشك على حجر. فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. ثم ذكر سائر الحديث بقصته. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم.
قالوا: فقلت: يا أبتاه، هل أنس ابن لأبي طلحة؟
لا،
ها؟
ليس،
وإنما هو ابن زوجته أم سليم، فهذا لا بأس به، لأن زوج الأم بمنزلة الأب، لأن زوج الأم بمنزلة الأب. إذا كان رجل متزوجا امرأة وعندها أبناء من رجل آخر غيره، فإن هذا المتزوج يكون بمنزلة أبيه، ولو قال له: يا أبتاه، لا حرج في ذلك، وليس هذا من الكذب. وقوله: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصى بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه، وذلك لأن أنسا رضي الله عنه كان ساعة عيد صغيرا لا يدري، ولذا سأل الصحابة رضي الله عنه: لماذا عصب الرسول صلى الله عليه وسلم بطنه؟ اللهم استعان الله أن يرزقنا شكر نعمه علينا، فنحن نتقلب والله أيها الإخوة في النعم، نتقلب في نعم عظيمة لربنا تبارك وتعالى. هذا رسول الله يعصب بطنه من شدة الجوع، ويتقلب بطنا لظهر وظهرا لبطن عليه الصلاة والسلام، وينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه الشريف، ونحن ننام على فرش ناعمة وفخمة. وقل الشكر، قل شكرنا لله سبحانه وتعالى. إذا وجد النعمة يشكر الله، يكثر الشكر، ويوصي أهله وأبنائه وبناته بشكر الله، فإنها تزيد بالشكر النعم، وتذهب إذا كفرت ولم تشكر، تذهب لمن يشكرها، يشكر الله جل وعلا عليها. نسأل الله من فضله، ونعوذ بالله أن تكون عجلتنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. سنيخاف، أي والله يخاف، إنما يقرأ مثل هذه الأحاديث أو يسمعه يخاف أن نكون من عجلت له طيباته في حياته الدنيا. نعم، معنا الوقت
عشر دقائق.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام.
استحباب أكل اليقطين، علق عليه النووي،
هو المبول بشكل، هو النووي المبول يعني،
علق يعني هذا،
لا هو ذكر أشياء تحتها لك، وأنه يستحب الأهل المائدة وأنه يستحب أن يحب الدباء، وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه يحرص على تحصيل ذلك.
هذا قول، والقول الآخر أنه جائز، غير ما يقول أنه جائز، ولا يلزم الإنسان أن يحب كل شيء كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام والشراب. قد تعافى النفس بعض الأطعمة، يعني مثلا كان يحبه الحلوى والعسل، ثم أن بعض المرضى مثلا لا، يعني لا يناسبه أن يأكل، كمرضى السكر مثلا لا يناسبه أن يأكل الحلوى ولا العسل، وهكذا. فالظاهر الله أعلم أنه مباح، أما الاستحباب فهذا الله أعلم، تجد دليل استحباب أن يتعبد الإنسان بأكل اليقطين، هل يلزم أن تأكل اليقطين أو تأخذ أجرا على إذا أكلته وتمنع من الثواب إذا لم تأكله؟ الظاهر أنه جائز والله أعلم.
نعم. الآن من أربعة أبواب وكل هذا في الأطعمة، من أربعة أبواب كل هذا في الأطعمة، النسخة هذه كتاب الأطعمة، وهذه ما زلنا في كتاب الأشرب، لكن الأنسب جدا شفنا هذا كله في كتاب الأطعمة.
قد يكون لا بأس. لا ليس مجاز حقيقة، ليس مجاز.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. قال: لكن هذا الشيخ ليس فيه دليل، يعني فعل أنس؟
لا ليس دليل،
مستحب
من شدة اتباع أنس للسنة رضي الله عنه نفسه أتت له بحب الدباء. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال: فقال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء.
المرق فيه هذا الدباء معلق على هذا، كان يطبخونه عند الآن.
والدباء هو اليقطين.
ها؟
والدباء هو
يعني الكوسة العادية ولا الكوسة القرع الأحمر؟
حتى القرع شيخ ما يطبخه، الناس بتطبخنا
مرق؟
نعم.
مالح؟
مالح. نعم.
حلو مالح؟
لا مالح شيخنا، هو ليس حلو دائما، يعني يملحونه، يعني يجعلون في ملح.
هو عسلي، يسمونه قرع العسل.
لا ليس دائما شيخنا مالح، بيصير مسكر، لو مالح بيصير مالح. أنا أكلته مطبوخ شمال.
سبحان الله. طيب المشهور أنه يعني يكون أنك الحلوى ليس طبخا، ليس مرقا،
على حسب مصنع.
نعم.
قال: وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد قال ثابت: فسمعت أنس رضي الله عنه يقول: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.
نعم. قوله: من حوالي الصحفة، يعني حواليها وما قرب منها. وأما في الحديث الآخر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام: وكل مما يليك. وهو لا ينافي هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حواليها، يعني حواليها من جوانبها، يعني فهل ينافي هذا كل مما يليك؟
حواليه من أمامه.
لا ليس كذلك، وإنما هذا لأنه كان يتبع الدباء، أين هو؟ هنا ولا هنا ولا هنا، كما تكون تأكل في زبيب مثلا، تحب الزبيب تأخذ من هنا ومن هنا، فيش تتبع الزبيب، مثلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع الدباء مما يليه من حوالي الصحفة، أو أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لأن الصحابة كان يعجبهم ذلك ويتبركون بما مست يده عليه الصلاة والسلام. وقوله نعم،
يعني القاء أنس له ليس فيه دليل أنه كان من أمامي،
أنه كان إيه
من أمامي، لأن أنس قال فجعلت ألقيه له، يعني لم يذهب إلى مكان أنس
اللي كان بيوقيش. لا يلزم أنه تتبعه عليه الصلاة والسلام. وقوله فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ، قول أنس يعني موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. وفي هذا الحديث مشروعية إجابة الدعوة، حيث أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الخياط لما فيها من الألفة وأسباب المحبة. واختلف العلماء هل إجابة الدعوة واجبة أو مستحبة، والمشهور عند الجمهور من أهل العلم أن إجابة دعوة العرس خاصة واجبة وما عداها مستحب. طبعا هذا إذا وجهت لك الدعوة مباشرة، أما إذا كتبت ورقة مثلا عند باب المسجد اليوم وليمة فلان، فحينئذ يجب ولا يستحب؟ الدعوة العامة هذا يستحب، أما إذا وجهت لك الدعوة خاصة فيجب عليك أن تلبي. إذا لم يكن عندك استطاعة تعتذر، تتأسف، تتأدب مع الناس لن يهتموا بك ودعوك. بعض الناس لا يتأسف ولا يحضر أبدا، وهذا غلط، هذا فيه شيء من الهنفة والكبر على عباد الله. إما أن تأتي وإما أن تعتذر. الشيخ ابن عثيمين دعي يوما أن يأتي يتكلم في 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 يعني في في ماذا في مكان للوعظ عند اجتماع التعزية، فأرسل رسالة أن هذا لا يجوز وأعتذر لك عن الحضور لأن هذا شيء من البدع والمخالفات. حتى في مثل هذا الثاني يعتذر ويقدر الناس، حتى ولو كان شيء مخالف وهم جهال يبين لهم ولا يحضر معهم. فإجابة دعوة العرس واجبة وما عداها مستحب، ولكن ظاهر أدلة العموم. وإن كان الجمهور على أن هذا خاص بوليمة العرس، لكن الظاهر والله أعلم أنه في أي وليمة، إلا أن يكون يعني هناك مشقة. إن واحد دعاك مثلا في اسكندرية وانت قاعد هنا في مركز بلد، ربما يكون هناك مشقة تعتذر له، تتأسف، تقول لا أستطيع. في دليل على أن مهنة الخياطة مهنة شريفة، وهكذا جميع المهن مثل الجزارة والحدادة والنجارة وسائر المهن الجديدة، فيكون سباكا وكهربائيا ومبلطا ونقاشا، كل هذه مهن شريفة يكسب منها الإنسان المال بالحلال. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء وهو القرع. نعم.
الحافظ النووي قال هنا في عناية الصحابة على التبرك بالتبرك،
في
عناية الصحابة بالتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني
بأثار منفصلة من بدنه.
قال وشرب بعضهم بولة،
لا
بعضهم دمه،
نسب هذا إلى بعض الصحابة ولا صح هذا أبدا. البول نجس من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، بالطاهرات من بدنه، أما أنه تحول فصار غير نجس هذا بعيد هذا. نعم، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الأشربة، وفي تتمة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم. فقال: ألي الطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه:
أرسل من؟ أنس؟ ها؟ أنس بن مالك، نعم، ابن أم سليم، نعم.
فقال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: إذن لعشرة.
إذن لعشرة. قالت في الأول: إنما صنعت لك شيئا، هكذا
الأول
الحديث.
لا، أظن هذا في الماضي.
ها؟
أظن لعل هذا في الماضي، في الحديث الماضي.
قال: إذن لعشرة.
نعم.
ها؟
حديث جاء.
ودونكم هذا حديث جابر أيضا، هذا في هذا الحديث. دونكم هذا من يعربها؟ ها؟
دونكم.
دونكم. دونكم. هذا اسم فعل أمر، يعني
مكانه.
خذوا هذا وزعوه على من حولكم. وهذا قالت أم سليم: إذن لعشرة. ولا طلحة؟
النبي صلى الله عليه وسلم
قال إذن لعشرة.
نعم،
لأن البيت لا يتسع لهم جميعا، كانوا كم ذكر هذا العدد؟
سبعون أو ثمانون.
فيدخل عشرة 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 يأكلون ثم ينصرفون، ويدخل عشرة وهكذا. الإنسان ينبغي أن يكون نبيها فطنا. بعض الناس يأكل ويجلس يأكل، خلاص، في ناس ينتظرون، أكلت توكل على الله إذا، لكن جالس يتكلم ويقول: هات الشاي وهات القهوة، خلاص أكلت توكل على الله. يدخل عشرة يأكلون ثم ينصرفون، ويدخل عشرة وهكذا. وفي هذا الحديث علم من علام النبوة، حيث عرف صلى الله عليه وسلم أن الذي أرسله هو أبو طلحة، وعلم أنه أرسله من أجل الطعام. وهذا كله من الغيب الجزئي الذي يمكن أن يطلع الله عز وجل عليه نبيه، أما الغيب الكلي الذي هو خاص بالله لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وغيب السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لأن هذا جاء عن طريق الوحي، لأنه يعلم من الذي أرسله ولا يعلم أنه يدعوه لطعام إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
عمواس وعمواس وعمواس
نسبة إلى
فلسطين،
إلى بلدة الذي مات فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم.
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا.
مع من أراد أن يرجع من الصحابة؟ وابن الخطاب أراد أن يرجع ولا؟ فذكر لهم أبو عبيدة هذا الحديث، فوقع أنهم ذهبوا ومات معاذ بن جبل رضي الله عنه. الطعام الطاعون إذا جاء ونحن بأرض فإننا لا نخرج منها، أما إذا ذهبنا إلى بلد وجدنا فيها الطاعون هل يصح أن نرجع؟ إذا ذهبنا وجدنا الطاعون يجوز أن نرجع، أما إذا كنا في بلد لا نخرج منها توكلنا على الله سبحانه وتعالى. نعم.
عشرة عشرة، كل أن الحلقة لا تتسع لأكثر من عشرة،
الحلقة
التي
أدموا
فيها لا تتسع لأكثر من عشرة إلا
بضرب أحد، وربما لضيق المكان أيضا.
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
الذي جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام أول من الرسول كان معه أحد في الحديث لم يذكر أنه معه أحد، يعني طعام واحد أو اثنين أو ثلاثة يكفي 70 أو 80، هذا علم من أعلام النبوة هو تكثير الطعام، وهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة كما في قصة جابر في الحديث السابق، وفي هذه القصة أيضا طعام قليل كفى هؤلاء القوم وهم 70 أو 80. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال
عفوا، وفي قول أم سليم لما أرسلت ابنها أنسا رضي الله عنه بأقراص يعني أرغفة من شعير فأسر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا بأس به، ليس من المناجاة المنهي عنها، إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث نجل أن ذلك يحزنه، فهذا إذا كانوا أكثر من ثلاثة لا بأس أن يسره بينه وبينه، لا سيما إن كان شيئا خاصا يتعلم الابن والولد والصبي أنه يعني لا يجعل ريه أمام الناس، لو أمه أرسلته بشيء لأبيه يخبره به شيء خاص بالبيت لا 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 يقول يا أبي أمي بتقول لك كذا وكذا وكذا كذا، لا ليس من الأدب، يسر إلى أبي كان هذا شيء خاص ببيته. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلما قال أبو طلحة رضي الله عنه أم سليم رضي الله عنها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، تخيل أنهم يدعون واحد، تخيل لو امرأتك هذه ماذا تفعل لو مراتك يا زياد؟ هتكروشك انت وضيافك، هتخليك سيد تخليك الله أعلم الله ورسوله أعلم. لكن قالت أم سليم الله ورسوله أعلم، هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فقهها رضي الله عنها، كانت امرأة حازمة، لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام قالت ماذا؟ إن امرأة من هو لا قالت إن امرأة غيور أم سلمة أم سليم، فهذا من فقهها، ومعنى قولها ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الطعام قليل، ولكن ما دعاهم إلا وهو يعلم ما سيقدر الله تبارك وتعالى أو ما سيكون من تكثير الطعام. وفي دليل على أنه يقال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي، ومن ذلك حديث معاذ بن جبل حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. وأما بعد مماته عليه الصلاة والسلام فيقال الله أعلم، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وفي مشروعية استقبال الضيوف والترحيب بهم، فقد تقدم أبا طلحة القوم ليستقبلهم، وفي مشروعية التسمية عند الطعام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما، قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر إلي فاستحييت، فقلت أجب أبا طلحة، فقال للناس قوموا، فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا، قال فمسها رسول
هذا هو إنما صنعت لك شيئا شيئا قليلا، كيف تأتي 80 رجلا وأنا صنعت طعاما لشخص واحد فقط؟ لا يكفي هذا العدد. فقال نعم.
قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال أدخل نفرا من أصحابي عشرة، وقال كلوا، وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا، فقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيئ
يعني مش أكل فقط على الثلث، لما أكل حتى شبع امتلأت بطنه. نعم.
ثم هيئها
نعم
الحديث رحمة عند يوسف. ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها.
الله أكبر، يعني عادت كما كانت. نعم.
قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير، غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة، قال فعاد كما كان، فقال دونكم هذا.
دونكم هذا اسم فعل. نعم.
قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة، ثم أرسلني إليه وساق الحديث وقال
لنفسه خاص له فقط يكفي 80، هذا من دلائل النبوة من علامات النبوة. نعم.
وقال فيه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه، ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فدخلوا، فقال كلوا وسموا الله، فأكلوا حتى فعل ذلك 80 رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا.
هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وتركوا سؤرا يعني بقية في الإناء.
قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه القصة في طعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنما كان شيء يسير، قال هلمه فإن الله سيجعل فيه البركة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن، فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا. وساق الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضلة فأهديناها لجيراننا.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الشدة والجوع كغيره، وكذلك الحر والبرد والأمراض والأسقام، وهذا دليل على أنه ليس بإله يعبد صلى الله عليه وسلم، ولكنه نبي كريم يطاع ويتبع، ولو كان إلها لما أصابه النقص، فالإله كامل لا يلحقه نقص ولا يحتاج إلى أحد، كما أن الإله منزه عن الأمراض والأسقام والحاجة إلى الطعام والشراب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر سقط في حفرة كسرت رباعيته وشج رأسه وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، وفي أن الأخيار قد تصيبهم الشدائد والمحن، وفي الحديث إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حصله الكمال في هذا، ويتقلب أحيانا بين الجوع والشبع، فإذا جاء صبر وتضرع إلى الله، وإذا شبع حمد الله وشكره. وفي عناية الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وملاحظتهم له قد قال أبو طلحة رضي الله عنه: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا. الصحابة رضي الله عنهم قد لا يعلمون هذا ويخفيه عنهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. قال أسامة: وأنا أشك على حجر. فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. ثم ذكر سائر الحديث بقصته. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم.
قالوا: فقلت: يا أبتاء، هل أنس ابن لأبي طلحة؟
لا،
ها؟
ليس،
وإنما هو ابن زوجته أم سليم، فهذا لا بأس به، لأن زوج الأم بمنزلة الأب، لأن زوج الأم بمنزلة الأب. إذا كان رجل متزوجا امرأة وعندها أبناء من رجل آخر غيره، فإن هذا المتزوج يكون بمنزلة أبيه، ولو قال له: يا أبتاه، لا حرج في ذلك، وليس هذا من الكذب. وقوله: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه، وذلك لأن أنسا رضي الله عنه كان ساعة عيد صغيرا لا يدري، ولذا سأل الصحابة رضي الله عنه لماذا عصب الرسول صلى الله عليه وسلم بطنه. اللهم استعمل الله أن يرزقنا شكر نعمه علينا، فنحن نتقلب والله أيها الأخوة في النعم، نتقلب في نعم عظيمة لربنا تبارك وتعالى. هذا رسول الله يعصب بطنه من شدة الجوع، ويتقلب بطنا لظهر وظهرا لبطن عليه الصلاة والسلام، وينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه الشريف، ونحن ننام على فرش ناعمة وفخمة. وقل الشكر، قل شكرنا لله سبحانه وتعالى. إذا وجد النعمة يشكر الله، يكثر الشكر، ويوصي أهله وأبنائه وبناته بشكر الله، فإنها تزيد بالشكر النعم، وتذهب إذا كفرت ولم تشكر، تذهب لمن يشكرها، يشكر الله جل وعلا عليها. نسأل الله من فضله، ونعوذ بالله أن تكون عجلتنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. سنخاف، أي والله يخاف، إنما يقرأ مثل هذه الأحاديث أو يسمعها يخاف أن يكون من عجلت له طيباته في حياته الدنيا. نعم، معنا الوقت
عشر دقائق.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام.
استحباب أكل اليقطين، علق عليه النووي،
هو المبوب، هو النووي المبوب يعني،
علق يعني هذا،
لا هو ذكر أشياء تحتها لك، وأنه يستحب الأهل المائدة، وأنه يستحب أن يحب الدباء، وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه يحرص على تحصيل ذلك.
هذا قول، والقول الآخر أنه جائز، غير ما يكون أنه جائز، ولا يلزم الإنسان أن يحب كل شيء كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام والشراب. قد تعافى النفس بعض الأطعمة، يعني مثلا كان يحب الحلوى والعسل، ثم أن بعض المرضى مثلا لا، يعني لا يناسبه أن يأكل، كمرضى السكر مثلا لا يناسبه أن يأكل الحلوى ولا العسل، وهكذا. فالظاهر الله أعلم أنه مباح، أما الاستحباب فهذا الله أعلم. تجد هذا دليل استفادنا يتعبد الإنسان بأكل اليقطين، هل يلزم أن تأكل اليقطين أو تأخذ أجرا على إذا أكلته وتمنع من الثواب إذا لم تأكله؟ الظاهر أنه جائز والله أعلم.
نعم. الآن من أربعة أبواب وكل هذا في الأطعمة، من أربعة أبواب كل هذا في الأطعمة. النسخة هذه كتاب الأطعمة، وهذه ما زلنا في كتاب الأشرب، لكن الأنسب جدا شفنا هذا كله في كتاب الأطعمة.
قد يكون لا بأس. لا ليس مجاز حقيقة، ليس مجاز.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. قال: لكن هذا الشيخ ليس فيه دليل يعني فعل أنس؟
لا ليس دليل،
مستحب
لكن من شدة اتباع أنس للسنة رضي الله عنه نفسه أتت له بحب الدباء. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه، فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال: فقال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء.
المرق فيه هذا الدباء معلق على هذا، كان يطبخونه عندنا الآن.
والدباء هو اليقطين.
ها؟
نقول والدباء هو
يعني الكوسة العادية ولا الكوسة القرع الأحمر؟
حتى القرع يا شيخ ما يطبخه، الناس بتطبخنا
مرق؟
نعم.
ملح؟
مالح. نعم.
حلو ملح؟
لا مالح يا شيخ، ما هو ليس حلو دائما يعني يملحونه يعني يجعلون فيه ملح.
هو عسلي، يسمونه قرع العسل.
لا ليس دائما يا شيخنا مالح. بيصير مسكر، لو مالح بيصير مالح. أنا أكلته مطبوخ شمال.
سبحان الله. طيب المشهور أنه يعني يكون أنك الحلوى ليس طبخا، ليس مرقا،
على حسب مصنع.
نعم.
قال: وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد قال ثابت: فسمعت أنس رضي الله عنه يقول: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.
نعم. قوله: من حوالي الصحفة يعني حواليها وما قرب منها. وأما في الحديث الآخر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام: وكل مما يليك. وهو لا ينافي هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حواليها يعني حواليها من جوانبها يعني، فهل ينافي هذا كل مما يليك؟
حواليه من أمامه.
لا ليس كذلك، وإنما هذا لأنه كان يتبع الدباء أين هو؟ هنا ولا هنا ولا هنا. كما تكون تأكل في زبيب مثلا، تحب الزبيب تأخذ من هنا ومن هنا، فيش تتبع الزبيب مثلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع الدباء مما يليه من حوالي الصحفة، أو أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة كان يعجبهم ذلك ويتبركون بما مست يده عليه الصلاة والسلام. وقوله نعم
يعني إلقاء أنس له ليس فيه دليل أنه كان من أمامي،
أنه كان إيه؟
من أمامي، لأن أنس قال: فجعلت ألقيه له، يعني لم يذهب إلى مكان أنس
اللي كان بيوقفه. لا يلزم أنه تتبعه عليه الصلاة والسلام. وقوله: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ، قول أنس يعني موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. وبهذا الحديث مشروعية إجابة الدعوة، حيث أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الخياط لما فيها من الألفة وأسباب المحبة. واختلف العلماء هل إجابة الدعوة واجبة أو مستحبة، والمشهور عند الجمهور من أهل العلم أن إجابة دعوة العرس خاصة واجبة وما عداها مستحب. طبعا هذا إذا وجهت لك الدعوة مباشرة، أما إذا كتبت ورقة مثلا عند باب المسجد اليوم وليمة فلان فحينئذ يجب ولا يستحب؟ الدعوة العامة هذا يستحب، أما إذا وجهت لك الدعوة خاصة فيجب عليك أن تلبي. إذا لم يكن عندك استطاعة تعتذر، تتأسف، تتأدب مع الناس لن يهتموا بك ودعوك. بعض الناس لا يتأسف ولا يحضر أبدا، وهذا غلط، هذا فيه شيء من الهنفة والكبر على عباد الله. إما أن تأتي وإما أن تأتي. الشيخ ابن عثيمين دعي يوما أن يأتي يتكلم في 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 يعني في في ماذا في مكان للوعظ عند اجتماع التعزية، فأرسل رسالة أن هذا لا يجوز وأعتذر لك عن الحضور لأن هذا شيء من البدع والمخالفات. حتى في مثل هذا الثاني يعتذر ويقدر الناس، حتى ولو كان شيء مخالف وهم جهال يبين لهم ولا يحضر معهم. فإجابة دعوة العرس واجبة وما عداها مستحب، ولكن ظاهر الأدلة العموم. وإن كان الجمهور على أن هذا خاص بوليمة العرس، لكن الظاهر والله أعلم أنه في أي وليمة، إلا أن يكون يعني هناك مشقة. إن واحد دعاك مثلا في اسكندرية وانت قاعد هنا في مركز بلد، ربما يكون هناك مشقة تعتذر له، تتأسف، تقول لا أستطيع. في دليل على أن مهنة الخياطة مهنة شريفة، وهكذا جميع المهن مثل الجزارة والحدادة والنجارة وسائر المهن الجديدة، فيكون سباكا وكهربائيا ومبلطا ونقاشا، كل هذه مهن شريفة يكسب منها الإنسان المال بالحلال. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء وهو القرع. نعم.
الحافظ النووي قال هنا في عناية الصحابة على التبرك بالتبرك.
في
عناية الصحابة بالتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني
بأثار منفصلة من بدنه.
قال وشرب بعضهم بولة.
لا لا
بعضهم دما.
نسب هذا إلى بعض الصحابة ولا صح هذا أبدا. البول نجس من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، بالطاهرات من بدنه، أما أنه تحول فصار غير نجس هذا بعيد هذا الكلام. نعم، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.